الشكر.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك وعبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من نهاية العالم، هذه السلسلة التي بدأناها بحلقتين، تحدثنا خلال هاتين الحلقتين عن الأسس والقواعد والأصول التي سنسير عليها، وقدمت بعض التعريفات وأيضا ألمحت إلى أمر آخر، وهو أنني سأحاول استخدام المنهج التحليلي، محاولة تحليل العلامة وربطها بالرموز التي أخبر بها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أو أخبر بها القرآن الكريم. ثم تحدثت عن المهدي في حلقة واحدة، واليوم أتحدث عن الشخصية الثانية من أصل ثلاث شخصيات ينتظرهم العالم، وهي شخصية الدجال، المسيح الدجال أو المسيح الدجال. هو مسيح لأنه منسوخ، والمسخ هو أو هو تشويه الفطرة، تشويه الخلقة. تشويه الخلقة يعني أن يصبح في الخلقة تشويه، يعني تغيير، يعني تبديل. هذا التبديل وهذا التغيير يكون في عينيه، أحد عينيه ليست بناتئة ولا جحراء كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وسوف أفسر هذا في معناه، والأخرى كأنها عنبة طافئة، وواحدة من العينين عليها ظفرة غليظة. إذن العين تغيرت، العين مسخت، العين صارت الآن مشوهة، فهذا هو المسخ كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. والعرب كما قلت لحضراتكم تحب التسهيل، فتقول عن المعاشر العشير، وتقول عن المصادق الصديق، وتقول عن الممسوخ المسيخ، وكذلك تقول عن الممسوح المسيخ، تمام؟ طيب، أو المسيح الممسوح تقول المسيح. إذا ما المعنى؟ المعنى أنه مسيح، لأن كلمة المسيح من الأضداد، من الأضداد يعني إيه؟ يعني الكلمة التي تستخدم في المعنى وضده، فيقال مسيح البركة وهذا مسيح الضلالة، مسيح الهدى ومسيح الضلالة، مسيح البركة ومسيح اللعنة والعياذ بالله، خلاص. وأيضا الأمر يكون أن هذا مسيح لأنه يمسح الأرض في مدة قليلة، أو أنه ممسوح بغير البركة. فهذه تعريفات كلمة المسيح أو المسيح، وكلا الكلمتين صحيح، وهو الدجال والدجل هو التمويه والكذب والخداع. كان يقال لمن يمتهنون علم السيمياء أو الكيمياء قديما وليست الكيمياء الحديثة، أنهم الذين كانوا يحاولون طلاء المعادن الخسيسة بماء الذهب لتصبح معادن نفيسة، كان يقال لهذا أنه دجال. وحتى هذه اللحظة من يكذب ويدجل على الناس ويقول أنه على اتصال بعالم الغيب من الجن، هذا أيضا يقال له دجال أو مشعوذ أو مشعبذ، فهذا هو الدجال. إذن المسيح الدجال أو المسيح الدجال هو شخص يخرج في آخر الزمان، وهو فتنة بأمر الله تبارك وتعالى، يدعي الألوهية ويدعي أنه يستطيع إحياء الموتى، وهي فتنة بأمر الله عز وجل. ولم يخلق الله تبارك وتعالى فتنة في الأرض أكبر ولا أشد من فتنة الدجال. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر الدجال في القرآن الكريم. فالسؤال الآن، لماذا لم يذكر الله الدجال في القرآن الكريم؟ الجواب من عدة أوجه. أولا، قال العلماء أن الله سبحانه وتعالى ذكره تلميحا ولم يذكره تصريحا، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا. الآية 158 من سورة الأنعام قال الحق تبارك وتعالى فيها، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ثلاث إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. وذكر الدابة والدجال وطلوع الشمس من مغربها. إذن كذا الدجال ذكر في القرآن تلميحا. وبعضهم قال لا، قال أن القرآن يكتفي بذكر واحد من الضدين، فذكر الله عز وجل المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم إيه؟ يكون عليهم شهيدا، لسورة النساء الآية 159، ماشي. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول هذا الكلام اللي هو الضمير عائد على المسيح عليه السلام، فلما يذكر المسيح عليه السلام يقال ويكلم الناس في المهدي وإيه؟ وكهلا، خلاص. كهلا بقى اللي هو ايه الكهولة اللي هي من الاربعين وطالع، يعني امامكم الان كهل ماشي، فالكهولة من الاربعين، من سن الاربعين فصاعدا. فعيسى عليه السلام رفع في سن 36 او 35. طيب فكيف يكلم الناس كهلا الا انه سيهبط الارض؟ طب لماذا يهبط الى الارض؟ يهبط ليقتل الدجال وليقتل الخنزير ويضع الجزيه ويكسر الصليب، ولا يقبل الجزيه ولا يقبل الا الاسلام. خلاص يبقى اذا الله سبحانه وتعالى ذكر عيسى عليه السلام على لسان العرب، يعني لسان العربي، لان من عاده العرب انها تكتفي بذكر الضدين، يعني تكتفي بذكر واحد. وانت في الطبيعي لما تذكر عيسى عليه السلام تذكر انه ياتي في اخر الزمان لقتل الايه؟ لقتل الدجال. خلاص. الامر الاخر ان امر الدجال منتشر بين الامم كلها، يعني حتى ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين قال عليه الصلاه والسلام: ما من نبي الا انذر امته الاعور الدجال. وذكر صلى الله عليه وسلم: وقد أنذر نوح أمته الدجال. إذن الأمر مستفيض، الأمر مشهور ولا يحتاج إلى ذكر في القرآن الكريم، الأمر متواتر. متواتر يعني نقل الجمع للجمع. خذ بالك الجمع لا يتفق على كذب، مش ممكن 10 يتفقوا على كذب ولا 9 ولا 7 يتفقون على كذب. خلاص. ليه؟ العادة تحيل هذا، هذا من الأمور الكونية التي أجراها رب العالمين سبحانه وتعالى في كونه وفي خلقه تبارك وتعالى. الأمر الآخر يا إخواني أن الله عز وجل لا يذكر الذين يدعون الألوهية في القرآن الكريم. طيب واحد حيرجع دلوقتي يقول إيه؟ طب هذا الكلام مقبول، ولكن كيف؟ والله قد ذكر فرعون والذي قال: أنا ربكم الأعلى، وقال لقومه: ما علمت لكم من إله غيره. وقد ذكر النمرود الذي قال: أنا أحيي وأميت. فكيف يكون ردكم على هذا؟ نعم هذا أمر مضى فذكره الله حتى لا يأتي ملك من الملوك فيقول: أنا ربكم الأعلى، ولا يدعي الألوهية، كنوع من أنواع التحذير. أما فيما يأتي فلا يذكر الله عز وجل من يدعي الألوهية ويدعي أنه هو الله تبارك وتعالى. إذن الأمر في من مضى وليس في من إيه يأتي. وأخيرا وهو أمر يعني في منتهى البساطة، ألا وهو أن المسيح الدجال أو المسيح الدجال هذا مكتوب بين عينيه كافر وهو أعور، فعجز عن مداواة نفسه، فهل يستطيع مداواة خلقه ومداواة يعني وعلاج خلقه إذا كان هو يعني إلها لهم وربا لهم وهو لا يستطيع أن يرد إحدى عينيه أو أن يرد يعني الضوء إلى عينيه أو أن يحيي البصر في عينيه الأخرى؟ رجل العاقل لا يقبل بهذا، ولكن نعوذ بالله من مضلات الفتن، ونعوذ بالله عز وجل من أن يتبع المرء هواه. خلاص. ولذلك يا إخواني يعني الإمام النووي حتى في هذه المسألة لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: مكتوب بين عينيه كفر كاف فاء راء، خلاص زي ما هي رواية البخاري، خلاص قال الإمام النووي: هذه حقيقة ظاهرة، أو الكتابة دي كتابة حقيقية ظاهرة يقرأها كل مسلم كاتب وغير إيه وغير كاتب. خلاص. يقرأها كل مسلم كاتب وغير كاتب. دي بقى من الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى يعطيها للمسلمين في آخر الزمان طالما أنهم كانوا على الإيه على النهج، خاصة أن هذه الأمة أمة أمية، نحن أمة إيه أمية لا تقرأ ولا تكتب، هو الذي بعث في الأميين رسولا إيه رسولا منهم، فحاشا لله أن يكلف العبد بما لا طاقة له به سبحانه وتعالى. ماشي. فربنا عز وجل يبلي ويعين سبحانه وتعالى. فإذا المسألة أن الله عز وجل أعطاك الأسئلة وسرب لك هذه الأسئلة بتعبير الناس هذه الأيام. لكن أنا أتوقف مع مسألة عين الدجال قبل أن أتحدث عن أوصاف الدجال. الأحاديث أتت مرة أن العين اليمنى هي العوراء، ومرة أخرى اليسرى، أو تارة أخرى العين اليسرى. وأهل الحديث قابلوا الحديث في العين اليمنى وقابلوا الحديث في العين اليسرى. فهنا يقع التعارض في بعض الأوقات في أذهان بعض الناس، والتعارض دائما هو تعارض ذهني في ذهنك أنت فقط، أنك تقول إن في نصوص يعارض بعضها بعضا أو يخالف بعضها بعضا. تمام. ولكن لما جمعوا الأمر قالوا: أين العين اليمنى ممسوحة والعين اليسرى عليها ظفرة غليظة، عليها ظفرة غليظة، ظفرة يعني جلدة كده إيه غليظة، يعني العين اليسرى زي ما ايه انت عارف ينزل من هنا كده الحته دي عليها كده اهو تمام، فتكون بهذه الكيفية، والأخرى خلاص تكون إيه؟ تكون ممسوحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماه أعور، والناس أو العلماء سموه الإيه؟ سموه الأعور، لأن جرى لسان العربي على تسمية العيب بالعور، خاصة في الإيه؟ في العينين. فالدجال عنده عين ذاهبة تماما لا ترى، والعين الأخرى عوراء معيبة تقترب من العمى، ومع ذلك يتبعه مسلمون، ومع ذلك يتبعه أناس يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب كيف الرد اللي نقرأه على السوشيال ميديا أن الرجل من هؤلاء والمرأة من هؤلاء تقرأ التدخين ضار جدا بالصحة ويسبب الوفاة، مع ذلك يدخن؟ ده رد طبيعي لكن أو رد مقبول، ولكن هناك رد آخر ألا وهو الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم بالدجال فلينأ عنه، يعني يبتعد عنه، فإن الرجل لأتيه ويحسب أنه مؤمن فيتبعه من كثرة ما يبعث به من الشبهات. ولذلك نحن دائما نقول ابتعد عن الشبهات، ابتعد عن الفتن، ونقول لإخواننا وأولادنا ونقول لأخواتنا وبناتنا لا تدخلوا في نطاق المناظرات وفي نطاق الشبهات إذا لم تكونوا على قدرها، لأن من المفترض الذي يرد على الشبه هو الراسخ في العلم، هو الذي عنده خبرة بهذه الأمور، يكون عنده خبرة بعدوه وما يعتقده وأيضا بما يعتقده المسلم. لذلك أنت ليس عليك في بعض الأوقات إلا أن تتعلم دينك وأن تتعلم عقيدتك وتتيقن من هذه العقيدة، ثم بعد ذلك حضرتك إذا أردت أن تتبحر في علم من العلوم تقرأ القرآن الكريم، تحفظه، تعرف فقهك، تعرف كل هذه الأمور، ثم تتبحر في علم آخر من العلوم، زي علوم كمثل علوم المناظرات أو مثل علوم المناظرات، تتعلمها على يد رجل حاذق وعلى يد رجل مؤمن، مش تكون في أول طلبك وفي الآخر تروح للنصارى فترجع لنا والعياذ بالله إما ملحد وإما نصراني أو إما شيعي، لأن الشبهة لها بريق. وللأسف أن أكثر الذين يردون على الشبهات يعني من كثرة ما يخالطون أعداء الله وأعداء رسوله تجدهم في شيء دائما يعني يكون هناك شيء عجيب. ولذلك أنا أبتعد عن المناظرات ولا أحبها، يعني لا تصارع الخنزير في الوحل، فاستمتع الخنزير وتتسخ أنت. طيب هل هناك صفات للدجال؟ نعم هناك صفات للدجال، يعني هذه الحلقة أحاول أن أورد النصوص الشرعية أو بعض النصوص الشرعية، وتحليل هذه سيكون في الحلقة القادمة إن شاء الله، تحليل هذه النصوص الشرعية سوف يكون في الحلقات القادمة إن شاء الله. الدجال له عدة صفات، أنه رجل شاب أحمر أجعد يعني جعد الشعر، خلاص جفال الشعر يعني متفرق الشعر، أفحج يعني متباعد ما بين الساقين، وهو أجل الجبهة زي حالتنا كده، الجبهة بتاعته إيه كبيرة حبتين، عريض النحر يعني عريض الإيه الرقبة، ممسوح العين اليمنى، هذه العين اليمنى هو ممسوح، والعين هذه ليست بناتئة يعني ليست ظاهرة أو منتفخة أو بارزة، ولا جحراء أو حجراء يعني غير غائرة وكأنها عنبة إيه طافئة، والعين اليسرى عليها ظفرة اللي هي اللحمة اللي بتنبت عند الماقزة متحركة تكون إيه بهذه الإيه بهذه الكيفية أو نزلة من هنا كده ماشي خلاص، غليظة شديدة، مكتوب بين عينيه كفر أو كافر بالحروف المقطعة كفر، وإذا كانت بالحروف الملتصقة كافر، يقرأها كل مسلم كاتب وغير كاتب. ومن صفاته أنه عقيم لا يولد له، من صفاته أنه عقيم لا يولد له. دعنا ننظر بعض الحديث التي وردت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم، وأنت تعرف أن نوم النبي صلى الله عليه وسلم في يقظته ينام أو تنام عينه ولا ينام قلبه، قال رأيتني أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر بين رجلين ينطف رأسه ماء، فقلت من هذا؟ قال ابن مريم، فذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم جسمه كبير، هو قصير خذ بالك مع ذلك جسمه إيه؟ جسمه كبير ماشي، جعد يعني متجعد الشعر أو كثير، أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة، فقلت من هذا؟ قالوا هذا الدجال، فقال أقرب الناس به شبها ابن قطن، ابن قطن دل عبد العز بن قطن كان رجلا من خزاعة أو من بني المصطلق كان شهيرا بين الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر رواه البخاري عن عبد الله بن عمر: ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. في حديث طويل اللي هو حديث النواس بن سمعان اللي هو أوله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال ذات غداء يعني الفجر فخفض فيه ورفع حتى ظننا أنه في طائفة النخل يعني منتظر، فالصحابة يعني اتخضوا خافوا، وأخذ الحديث بمجامع قلوبهم وبألبابهم فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم فعرف ذلك في وجوههم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يصف فقال: إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال، أو لا ليس هذا، قال: إنه شاب قطط يعني شديد جعودة الشعر، ثم قال: عينه طافئة كأني أشبهه بعبد العزة بن قطط. حديث عبادة بن الصامت وهو حديث عند أبي داود بإسناد صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج، أفحج متباعد ما بين الفخذين لأن الساق فيها دقة على جسامته، ثم قال: جعد أعور مطموس العين ليست بناتئة ولا حجراء، يعني لا هي بارزة ولا غائرة ممسوحة، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور، يعني إن اختلط عليكم الأمر. وبرضو من علامات أو من معاني اسم الدجال اللي هو الإيه؟ التلبيس. وفي حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند أحمد قال: فإنه أعور العين أجل الجبهة عريض النحر فيه دفء، دفء يعني الحناء، خلاص يعني هذا معيب في الإنسان العادي، مش معيب يعني احنا بنعيب عليه، لا، إنما بالنسبة للإنسان العادي هذا ليس كمالا في خلقته، فكيف وهو يدعي الألوهية. وفي حديث حذيفة عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر يعني كثير الشعر، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. تمام. إذن كل هذه الأحاديث إخواني هي أحاديث في صفة هذا الإيه؟ في صفة هذا الدجال. والمؤمن يقرأ إذا كان كاتبا أو غير كاتب، ماشي، يرى بعين بصره وإن كان لا يعرف الكتابة هذه الجملة أو هذه الكلمة على جبين له، على جبين هذا الرجل اللي هو الدجال، خلاص. وأما الكافر فلا يقرأها، ماشي، حتى ولو كان إيه؟ حتى ولو كان متعلما، حتى ولو كان يكتب ويقرأ. واحد يسأل: طب إزاي ده يحصل؟ أنت في زمن تنخرق فيه العادات، يعني ده واحد بيأمر كنوز الأرض فتخرج وراءه، ويأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فأنت يعني في خوارق، فهذه الخوارق ليست له وحده، إنما هذه الخوارق له وللمؤمن إيه؟ وللمؤمن أيضا. تمام. إذن هذه الأمور هي إيه؟ هي صحيحة، والكتابة صحيحة. وقد جاء في حديث فاطمة بنت قيس لما النبي صلى الله عليه وسلم روى قصة الجساس عن تميم الداري قال: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان، الدير يعني نعرف مصر الدير، قال: فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا، خلاص، لأنه بيخرج من غضبة غضبها فينتفخ، ماشي الحال. وهذه الفتنة فتنة عظيمة، كما في حديث عمران بن حصين عند مسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، ماشي. وطبعا في الرواية الأخرى قال صلى الله عليه وسلم عن كما جاء عن هشام بن عامر عند الإمام أحمد في مسنده قال: ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أكبر من فتنة الدجال. تمام. إذن الملاحظات كلها أخواني تصب في اتجاه أنه أعور العين والعين الأخرى كما رأيناها ممسوحة، وأنه قصير، وأنه أفحج، وأنه جسيم رغم قصره، وأنه أجعد الشعر، وأنه لا يولد له، وأنه رجل شاب أحمر قطط يعني شديد جعودة الإيه؟ شديد جعودة الشعر. ثم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مكان خروج الدجال، فهو الدجال يخرج من جهة المشرق، وجهة المشرق اللي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن منها يخرج قرن الإيه؟ الشيطان، ويكون من خراسان من يهودية أصبهان. وانت عارف أصبهان فين أو أصبهان فين؟ في إيران، وهناك اليهود وهناك الشيعة، ويدخل الأرض كلها إلا مكة والمدينة، ويقال لا يدخل مسجد الطول أيضا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنه في بحر الشام أو في بحر اليمن؟ لا، بل من قبل المشرق. ما هو من قبل المشرق؟ ما هو من قبل المشرق؟ ما هو؟ وأومأ بيده صلى الله عليه وسلم إلى الإيه؟ إلى المشرق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي حديث أبي بكر قال صلى الله عليه وسلم: الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يحدد بقى يبقى الحديث اللي فيه تحديد هو الحديث الغالب أو الحديث المغلب على على الحديث الذي ليس فيه تحديد. وحديث أنس عند أحمد قال صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال من يهودية أصبهان معه 70,000 من اليهود عليهم التيجان. وخذ بالك أن المسلمين لما دخلوا بلاد فارس كما روى أهل التواريخ، وهذا كلام موجود عند الطبري وغيره، رأوا اليهود يرخصون في أصبهان فقالوا: من هذا؟ قالوا: ملكنا وقد خرج. لأن الرواية الأخرى أن الدجال محبوس ثم يخرج من غضبة يغضبها بعد بعد ذلك. وحرم على الدجال أن يدخل مكة والمدينة، قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى هنا انتهى وحي، وضرب صلى الله عليه وسلم في المنبر، قال أن المدينة ما عليها أو ما في نقب من أنقابها إلا وعليه ملك شاهر سيف، فإذا أرادها الدجال يرجع. ولذلك هناك يوم اسمه يوم الخلاص، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الخلاص وما يوم الخلاص. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه اليوم الذي ترجف فيه المدينة رجفات، فتخرج كل منافق منها ولا يبقى فيها إلا المؤمنون فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الأحاديث الأخرى، تمام، قال صلى الله عليه وسلم: وإنه يلبث فيكم 40 صباحا يرد فيها كل منهل إلا 4 مساجد: مسجد الحرام ومسجد المدينة والطور ومسجد الأقصى، لا يدخل هذه المساجد. وطبعا حديث مسلم أنه لا يدخل مكة والمدينة، فهما محرمتان علي، أو هو قال، هو الدجال الذي قال في حديث الجساسة قال: فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بسيفه، ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. خلاص. طيب، هذا هو الدجال، هذا مكان خروجه. فمن أتباعه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أكثر أتباع الدجال من اليهود والترك، وأيضا من أخلاط الناس الذين غالبهم الأعراب والنساء. ولذلك قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطائلص الشال اللي انت عارفه بتاع اليهود، تمام؟ وقال: 70,000 من اليهود عليهم التيجان، ويتبعه أقوام كأن وجوههم المجان أو المجان المطرقة. ماشي، خلاص، اللي هو إيه، اللي هم الجماعة الترك اللي هم الذين لم يسلموا من التتر وغيرهم. ماشي الحال، دي أوصفهم كما أخبرهم صلى الله عليه وكما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا النساء أخبر صلى الله عليه وسلم فقال: فيكون أكثر من يخرج إليه النساء، حتى أن رجلا لا يرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه. ليه؟ لأنه مع ذهب، مع كنوز، واليهودي كده كده بيحب الكنوز والذهب، والنساء يحببن الذهب فيخرجن إليه. وطبعا بيكون في فتنة أخرى، أو فتن أخرى سوف نأتي عليها إن شاء الله رب العالمين في الحلقة القادمة. لا أريد أن أطيل على حضراتكم، إن شاء الله رب العالمين بإذن الله نكمل في حلقة قادمة بقية الأصول الشرعية، وكيف يكون هناك فتن، وكيف تكون الوقاية، ثم مع تحليل هذه العلامات. أسأل الله عز وجل لي ولكم العفو والعافية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرفع الوباء عن البلاد والعباد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.